ما يعني انترف لا، هذا ما يعتبر لا تلميذا ولا طالب علم. فطلب العلم له أصوله كما قلت، ولا يكون طالب علم وإن طالت السنين إلا من أخذ بنصيحة الشيخ. لا بد أن يؤسس في كل فن، ولا بد أن يؤسس في كل علم تأسيسا صحيحا وسليما يترتب عليه ثمرة واضحة كالشمس. أما أننا نعرف معلومة من هنا ومعلومة من هنا ومعلومة من هنا، هذا سهل وبسيط ويمكن لكل واحد منا أن يفعله، ويعني مع ذلك نقول لا يجوز لأحدنا على هذه الحالة أن ينسب نفسه إلى الطلب، لأن مسألة أنه يأخذ معلومة من هنا ومن هنا هذا يعرفه حتى العوام. العامي لو حضر مجلسا يخرج منه بفائدة، يحضر مجلسا آخر يخرج منه بفائدة، لكن في النهاية تستطيع أن تقول إنه حصل علما يعني على أصوله، فما حصل شيئا. هو يعرف كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، وفي النهاية ما تجده مؤسسا في فن من هذه الفنون ولا في علم من هذه العلوم. قال: لن تكون طالب علم متقن متفنن حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علم الرواية والدراية، وهكذا في كل العلوم. وإلا فلا تتعنى، أي إذا لم تقبل هذه النصيحة فلا تتعب نفسك وإن طال الزمان. إذا أردت أن تكون طالب علم فهذه هي النصيحة، ولا بد من قبولها، وإلا فلا تتعنى. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه، أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. هذا وبالله التوفيق. لا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى: التحلي بالعمل. قال: من علامات العلم النافع تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: 1. العمل به. 2. كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. 3. تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. 4. الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. 5. هجر دعوى العلم. 6. إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. وفي هذه المسألة يبين حفظه الله تعالى أن للعلم ثمراته، وأن طالب العلم ينبغي عليه بين حين وآخر أن يسائل نفسه: هل تحصل له من العلم ثمرته أم لا؟ ويعرف هذا بعلامات، منها ما ذكره
وهو ثمرة العلم الأصلية والأساسية، وهو العمل به، فغاية العلم العمل، والعمل هو مقتضاه الذي إذا لم يحصل فلا فائدة من التحصيل، العمل به. وذكر ثانيا أن طالب العلم يكره تزكية نفسه، ويكره تزكية غيره له، لا يعني يحب أن يذكر أو أن يثنى عليه، خاصة إذا كان في وجهه، خاصة إذا كان في وجهه كراهة التزكية والمدح، حتى وإن وقع على صورة مشروعة فإنه لا يحب ذلك بل يكرهه، على خلاف بعض من يحب ذلك، فإذا وجد الطالب أنه يحب ذلك أن يمدح أو أن يثنى عليه فهذا ليس من علامات الانتفاع بالعلم، وليس من علامات العلم النافع، كراهة التزكية والمدح والتكبر على الخلق. العلامة الثالثة، كلما ازداد علما ازداد تواضعا، كلما ازداد علمه ازداد اعترافا بجهله وبحاجته الى التحصيل، لانه انما يزن نفسه بميزان العلم والعلماء لا بميزان الجهل والجهلاء، فكلما ازداد معرفة كلما ازداد اقرارا بحاجته الى العلم، وازداد اقرارا بجهله وبفقره الى زيادة التحصيل. فطالب العلم كلما ازداد علما ازداد تواضعا. الرابع، العلامة الرابعة، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. فطالب العلم لا يطلب المناصب ولا يسعى لها، بل لعلها تعرض عليه وهو يفر منها، لعلها تعرض عليه وهو يفر منها، ولعل أهل العلم يمكنهم الوصول إلى تلك المناصب بكل سهولة إذا أرادوها، نظرا لما حباهم الله سبحانه به من الذكاء والفطنة ومن المعرفة التي تمكنهم من التصدر في أي مكان يتحركون فيه، ومع ذلك فإن علمهم يمنعهم من طلب ذلك ويمنعهم من قبوله إذا عرض عليهم، فإنهم يعتزون بعلمهم، وعز العلم عندهم أعلى من كل عز، أعلى من كل عز، ويرون أن رضاهم أو قبولهم لمثل تلك الرئاسات يعني الدنيئة أو المنحطة، يعتبرون ذلك مما يضع من قدر علمهم الذي يحملونه، فهم لا يرضون بقبول تلك الرئاسات. وكثير من أهل العلم عرض عليهم الوزارات، وعرض عليهم القضاء، وعرض عليهم يعني المناصب العالية، وجلهم قابلوا ذلك بالرفض، ومن قبله منهم قبله على مضض، وفي الغالب ما كان يستمر فيه، في الغالب ما كان يستمر فيه، فهم يطلبونه وهو يفر منهم، فهم يطلب، حتى إن بعضهم لما عرض عليه القضاء ركب عصاه وطاف في الأسواق، يعني كأنه يقول إنه مجنون، كأنه يقول إنه يعني لا يصلح لهذا المنصب لأنه قد فقد عقله، أو بهذا المعنى يقصد أنه ما يقبل المنصب، وهو لا يعني إذا اقتضى الأمر أن يعلن أنه فقد أهليته. ومن قبل منهم المناصب كان في الغالب يندم عليها قبل موته، من قبل منهم، لأنها في الغالب تعوقه وتمنعه عن أداء مهمته. فإذا وجد طالب العلم ما يغنيه، إذا وجد ما يغنيه ولا يشغله عن العلم بغيره فهو أفضل له، لا شك في ذلك، هو أفضل له. الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. خمسة، هجر دعوى العلم، هجر دعوى العلم. فهذه الدعاوى التي يدعيها البعض هذه تتناقض مع علامات العلم النافع. فطالب العلم لا يدعي لنفسه ما ليس فيه، بل ولا يحب أن يصف نفسه بما هو فيه، أي بما هو فيه فعلا. فهذه الدعاوى أنه يعلم ويعلم وأحاط علما بكذا وكذا، مثل هذا يعني طالب العلم النافع يفر منه ويهجره. ستة، إساءة الظن بالنفس وإحسان الظن بالغير. إساءة الظن بالنفس وإحسان بالنفس، تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا ليس الصحيح إذا مشاك المقعدي. وهكذا ينبغي حقيقة طبعا طالب العلم أن يقر بعلم من سبقوه، ومهما حصل الإنسان من العلم لا يمكن أبدا أن يداني هؤلاء الذين سلفوا في كثرة علمهم رحمهم الله تعالى. الحمد لله بسم الله طبعا. ثم قال زكاة العلم، قال أدي زكاة العلم صادعا بالحق أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر موازنا بين المصالح والمضار ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك ولشرف العلم، فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإسفاق وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة، ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. الكلام ها هنا يتعلق بالأداء، فزكاة العلم تعليمه وتبليغه، ومن حمل علما فإنه ينبغي عليه أن يطبع به ولا ينبغي له أن يكتمه بحجة أن النفع به قليل وأن المقبلين عليه يعني قلة. هذا لا يمنعه، بل يبدأ بمن يحيطون به ولو كانوا قلة في بادئ الأمر. ويعني صدق الله إذ يقول أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولا بد من الصبر على عرض بضاعتك، فالناس يعني يحتاجون إلى العلم النافع، ولكنهم لغلبة الفساد والشر في غفلة، فيحتاج الأمر إلى صبر، يحتاج إلى صبر. فمثل هذا الأمر لا يهتم به إلا القليل من طلبة العلم، وتجده يحمل نفسه معلومات لا تعد ولا تحصى، وهو لا ينفق منها شيئا ولا ينفع بها غيره، وفي النهاية قد يضع جزءا أو يعني شيئا منها في كتاب لعل هذا الكتاب لا يقرأه إلا طلبة العلم الذين يعرفون من أين يأخذون دينهم، فتجده يعني لا ينفع الناس بشيء، تجده لا ينفع الناس بشيء. فمن أهم ما ينفع طالب العلم بعلمه أنه ينفع غيره، فهذا إذا لم يستفد منه الطالب إلا أن علمه يثبت ويرتخ فهذه فائدة خير له من الدنيا وما فيها. فكثيرا ما قلت إن المعلم ينتفع بما يعلمه أكثر من غيره، فإذا علم ولو فرضنا جدلا أنه ما انتفع بعلمه أحد فيكفي أنه انتفع هو بعلمه فأنفق منه، والعلم كلما أنفقت منه زاد، كلما أنفقت منه زاد، وكلما يعني تواكلت ويعني تباطأت في تعليمه وتبليغه كلما ذهب منك، لأنك مهما كنت صاحب ذاكرة قوية فإنك لا تستطيع أن تتذكر كل ما درسته وكل ما حفظته، فتعليم العلم من أهم أسباب بقائه والاحتفاظ به، لأن المعلومة تمر عليك مرة ومرتين وثلاثا، والمسألة ما هي مسألة معلومة جديدة بقدر ما هي يعني معلومة نافعة، أهم شيء النفع، أهم شيء النفع، إن تبليغه ونشره بأن تصدع بعلمك، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تبين الحلال من الحرام والسنة من البدعة وأن تحتفي بذلك ولا تبتغي بذلك إلا وجه الله سبحانه، فأنت تؤدي ما عليك ويعني تبرئ ذمتك عند الله سبحانه وتعالى. ومن فضل الله أن هذه الأمة أمة إجابة، فالأنبياء والرسل بعضهم أدى ما عليه ولم يستجب له أحد، ومع ذلك فما قصر، ما قصر حتى لقي ربه، ولكن نحن بفضل الله أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة إجابة، فما يعني يكاد طالب العلم يبدأ في العمل ويبدأ في التعليم إلا ويجد الثمرة واضحة كالشمس بفضل الله. وقد يكون طالب العلم وحيدا فريدا في منطقة أو قرية أو حي، وتجد أصحاب البدع والعصبيات يعملون له حسابا كأنه جيش، كأنه أمة، فلعلهم يبيتون الليل يفيدون له ويمكرون به وهو نائم في فراشه لا يشعر بشيء ولا يبالي بشيء، وهو واثق بربه ويعمل بجهده الفردي ويؤثر بفضل الله بالجهد الفردي ما لا يستطيع هؤلاء أن يعني يفعلوه في سنوات، برغم التنظيم وبرغم التخطيط وبرغم النظام وبرغم الجماعية التي يتكلمون عنها. فطالب العلم ينفع الله به ولو كان واحدا، ولعل الله يغير به قرية أو بلدة أو حتى جمهورية أو مملكة طالب العلم واحد. وهذا الذي أقوله ليس من قبيل مبالغات، لأني رأيته وعشته وأعرفه جيدا. فطالب العلم يمكن بفضل الله تعالى أن يغير الله به أمة في الوقت الذي تعجز جماعات في غاية النظام والدقة عن التأثير حتى في عدد قليل من الناس، برغم تلك الخطط التي يضعونها وتلك الاجتماعات التي يجتمعون فيها وهم يخططون ويدبرون سبحان الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فطالب العلم لا يريد شيئا لنفسه من الأصل، هو لا يريد لا رياسة ولا وجاهة، ولا يريد أن ينتمي الناس إليه، ولا أن يلتف الناس حوله، ولا أن يكون له يعني اتجاه يعرف به بين الناس بأنه صاحبه، هو لا يريد من ذلك شيئا، بخلاف أصحاب الجماعات وأصحاب الانتماءات والعصبيات، فإنهم يريدون أن يلموا لأنفسهم، أن يلموا لكي ينتمي الناس إلى نظامهم أو إلى جماعتهم أو إلى اتجاههم، فلذلك هم يحرصون على أمور معينة، وهذا يضيع كثيرا من الجهد والوقت، وفي النهاية لا شيء، لأنه لو بقيت يعني هذه الشعارات لبقيت شعارات قديمة كثيرة، وذهبت تلك الشعارات وذهب أصحابها وأصبحت مثلا منسية، وبقي العلم النافع الكتاب والسنة، أما هذا فلا يذهب، وإن ذهب القائمون به فإنه باق دائم، فالأفضل لنا أن ننتمي لهذا الباقي الدائم الذي يدوم ولا يزول، وإن زال من يحمله وإن زال من يعلمه فإنه باق بإبقاء الله له، لأنه حق. فالمقصود هنا أن طالب العلم يشتغل بنفع الناس ويشتغل بنشر الحق ويشتغل بنشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة ويقول الحق ولا خاف في الله لومة لائم. وهذا من أهم ما ينفعه ومن أهم ما يثمر به علمه، ولا يبالي بكثرة المخالفين ولا بكثرة المخذلين، فإنه ما دام صاحب حق فإنه يعني يعمل لنفسه، يعمل لكي يعني يرضى عنه ربه ولكي تكثر حسناته، وهو لا يريد شيئا. ولكن بفضل الله كما قلت هذه الأمة أمة إجابة، والعمل الصالح فيها يظهر أثره وبسرعة، يظهر أثره وبسرعة، فيوفق الله الوحدان من طلبة العلم لنفع أمم بفضل الله جل في علاه، لا بفضل أحد ولا بحول أحد ولا بقوته. هذا وبالله التوفيق، ونكتفي بهذا القدر. فيقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى عزة العلماء، قال: التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبرياء أو يمتطيك السفهاء، فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا، ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه. أي هذا يظهر أنه له وما رأيته حتى الآن، وما أدري أظهر أم لا، فإن تصنيف هذا الكتاب متقدم، الطبعة الأولى منه سنة 1408 من الهجرة، أي قبل يعني أكثر من أربع سنوات تصنيف هذا. هل ظهر كتاب عزة العلماء له أم لا؟ ما سمعت شيئا عنه. قال: وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 292 من الهجرة رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميه، ومطلعها: يقولون لي في انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجاما، أرى الناس من دانه مهان عندهم، أرى الناس من دانهم، أي الظاهر من الذنوب، أرى الناس من دانه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. يقول: لعظم بفتح الراء المؤجمة المشالة. طيب نقرأ الأبيات مرة ثانية. يقولون لي فيك انقباض، وإنما يعني يصفوه بأنه لا يحب الناس، او لا يعني يحب يعني مخالطتهم. فالانقباض هو يعني نوع من انواع الوحشة او العزلة عن مخالطة الاخرين. يقولون لي فيك انقباض وانما رأوا رجلا عن موضع الذل احجما. ارى الناس من دانه مو هان عندهم ومن اكرمته ارى الناس من دانه مو هان عندهم ومن اكرمته عزة النفس نعم ومن اكرمته عزة النفس اكرما. ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم اي لعظم العلم اياهم. هذا معنى الكلام. ولو ان اهل العلم صانوه اي صانوه عن الذلة لصانهم العلم عن ذلك ولو عظموه في النفوس لعظم العلم ذلك فيهم ايضا. فهنا عظم فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو يعود على العلم. إيه ولو أن أهل العلم صانوه صانهم أي صانوا العلم ولو عظموه أي العلم ولو عظموا العلم في النفوس لعظم العلم لعظم العلم من عظمه. هذا معنى الكلام. قال لعظم بفتح الراء المعجمة المشالة. ثم قال نكتفي بهذا عزة العلماء. وسبق الكلام عن كبر الهمة في العلم ومر بنا في أكثر من موضع في الحقيقة فمن ذلك قوله في كبر الهمة في العلم ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرابع والأرض ذات الصدع. فبعض الناس لا يفهم الفرق وهذا طبعا لا لأن الفرق غير واضح الفرق جلي ولكن يحصل الخلط عند الإنسان نفسه لأنه ما عنده قدرة على الفهم أو التمييز. وإلا فالفرق كما قال كالفرق بين السماء ذات الرابع والأرض ذات الصدع. الفرق كبير بين كبر الهمة في العلم وبين الكبر. وكذلك نقول إن الفرق كبير بين عزة العلماء بين عزتهم بعلمهم وبين الكبر أيضا. فلا علاقة في الحقيقة بين الأمرين. فالعالم لا ينبغي أن يذل علمه. لا أقول لا ينبغي أن يذل نفسه وإنما لا ينبغي أن يذل علمه. فهو من جهة يذل نفسه للعلم وهو من جهة يعز علمه. هو من جهة يذل نفسه للعلم ومن جهة يعز علمه. فلا يقف بباب أصحاب الجاه والسلطان إهانة لعلمه يطلب راتبا أو يطلب وظيفة أو ما إلى ذلك. فلا ينبغي أن يهين علمه ولا ينبغي أن يذل علمه عند أمثال هؤلاء ولو طلبوه ليسمعوا منه علما ما يذهب إليهم. من أراد العلم أتاه من أراد العلم أتاه. فلا ينبغي أن يذل علمه. فالمسألة تدور حول عزة العلم لا حول عزة النفس. فأهل العلم لا يعني يسعون إلى نصرة أنفسهم أو كبريائهم وإنما هي عزة العلم كما قلت. فلا ينبغي أن يهينوا علمهم الذي يحملونه وينبغي أن يكونوا على قدر عزه وشرفه. فالعلم عز وشرف هذا هو. فلا ينبغي أن يذل نفسه لأحد ولا ينبغي أن يهين نفسه عند أحد ولا ينبغي أن يكثر من الطلبات من الآخرين. بل عليه أن يعتز بعلمه وعليه أن يعتز بما يحمله.